قيل للراوي كيف كان يشير عليه الصلاة والسلام؟ قال يجعل بطن كفه إلى الأرض وظهرها إلى السماء. رسول الله يصلي هكذا مثلا، ولا تشبيه وإنما هو التقريب، فيدخل الداخل فيقول السلام عليك يا رسول الله ويعود إلى ما كان عليه، يدخل ثاني وثالث وهكذا. فهذا فيه تطبيق لجزء من أجزاء ذلك النص العام، أفشوا السلام بينكم، أي أفشوا السلام بينكم حتى ولو كان المسلم عليه في حالة الصلاة. وإذا كان الأمر كذلك فمن باب أولى السلام على التالي في القرآن وعلى الذاكر الله عز وجل، لأن حقوق الصلاة وشروطها أو شروطها أهم كثير من تلاوة القرآن خارج الصلاة ومن ذكر الله خارج الصلاة. فإذا جاز بل شرع بل وجب إلقاء السلام على المصلي فمن باب أولى يجب إلقاء السلام على الذاكر والتالي كما قلنا من باب أولى. ومع ذلك فهناك حديث في مسند الإمام أحمد بإسناد قوي أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى جماعة يتلون القرآن فقال السلام عليكم، ما أجلسكم؟ قالوا أجلسنا تلاوة القرآن. فإذا هذا نص أيضا يؤكد ما ذكرناه من القياس الأولي أن الجالسين لتلاوة القرآن ينبغي أيضا أن يلقى عليهم السلام. ومع الأسف الشديد إلقاء السلام على المصلي، إلقاء السلام على التالي، إلقاء السلام على الذاكر لله عز وجل، هذه أمور مهجورة هجرة مطلقة. ومن أحيا شيئا منها في جو لم يطرق أسماعهم كتاب الله وسنة رسول الله، عليكم السنة وسنة الخلفاء الراشدين بعدي، هناك سيقام الكثير على هؤلاء الذين يحيون هذه السنة بأقوالهم وبأفعالهم. لذلك نحن ننصح إخواننا أهل السنة في كل بلاد الإسلام أن يتدرجوا في تعليم الناس هذه السنن المهجورة، بأن يبدأوا قبل أي شيء بأنفسهم، ثم بمن يلوذ بهم ويليهم، ثم تستمر الحلقة هذه كالحصوات تلقى في الماء فيعمل دائرة ثم دائرة ثانية وثالثة وثالثة حتى تضيع الدوائر بعدا عن البصر، لكنها تبقى لهذه الحصوات أثرها إلى المدى البعيد الذي لا يدرك عقل الإنسان. فعلى محيي السنة أن يتدرج في إفشائها، وأن لا يفجأ الناس فجأة هكذا فيثوروا عليه ويردون ما يدعون إليه. فإذا دخل الداخل على المصلي فعليه أن يسلم كما قلنا بناء على الأحاديث السابقة. هناك حديث آخر أستدركه على نفسي وهو في صحيح مسلم من حديث جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشده لحاجة، فلما رجع وجد النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فألقى السلام عليه فرد السلام إشارة برأسه، إيمان برأسه. وهذه سورة أخرى غير السورة الأولى التي هي الإشارة باليد. وهنا أقول تفقها في الدين، ومن يريد الله به خيرا يفقه في الدين، إن ثبوت تنويع الرد من المصلي سلاما يسلم عليه تارة بيده عليه السلام وتارة برأسه، معنى ذلك أن المسلم عليه وهو يصلي ينبغي أن يكون حكيما، وأن يأتي من الحركة في رد السلام بأقل ما يتحقق به رد السلام. أفترض إنسان جاء إلى المصلي من القبلة ليس من الخلف، فقال له السلام عليكم، هنا يكفي أن يرد السلام إيماء برأسه، وليس هناك حاجة أن يقطع الهيئة التي كان واقفا فيها خاشعا لربه فيرفع يده كما في الحديث الأول. وعلى العكس من ذلك، وهذه أمور نحن نلاحظها ويجب أن نتنبه لها، يأتي الداخل المسجد مثلا من الباب خلف المسجد من الباب الشمالي ويقول السلام عليكم، فأنت إذا فعلت هكذا لا يحس بإيمائك برأسك، وإذا فعلت هكذا فلا يرى يدك قد ارتفعت. إذن عليك أن تبالغ في رفع اليد بحيث يظهر لذاك المسلم لأن هذا الذي سلم عليه قد تقبل سلامه ورده عليه إشارة بيده، وأنه لا يستطيع أن يرد السلام بلغوه. هذا من الآداب المتعلقة بقول عليه السلام أفشوا السلام بينكم. السلام عليكم.
في بلدنا امرأة لها لحية بلحية الرجل تماما، ونحن رأيناها يعني هذه المرأة تجد لها طبعا تحت الجنة في بلد هذا أرض مثل المرأة
والله صحيح. أنا بقول أن توجد امرأة لا لحية الرجل لا فرق عندي أبدا بين أن يوجد رجل كالمرأة لا لحية لها،
هذا لا يضر الرجل من هذا
يضر المرأة. قولك لا يضر الرجل لا تقل بشمال أو سن، هذا لا يضر الرجل فيه نظر، خلينا كما يقولون دعنا نقول دعنا نبحث لماذا يقال لا يضر الرجل. معلش لا هو ما قصده بيحكيها، هو أكثر أسئلته مش نابع من نفسه ولا من لما هو يحكي ما يقول الناس. لماذا لا يضر الرجل؟ لأن تشبه بالنساء هو الغالب عليه، بل هذا يعجب الرجل. لماذا؟ لأنه يوفر عليه ثمن حلاقة وأجرة ووقت والآخرين، الله ريحه من المشكلة وخلقه أمره، لذلك هو لا يتأثر. لكن شك تماما بأن الرجل الجنودي الأمرد إذا كان يعيش في جو إسلامي يعيش بين اللحى أهل اللحى فسيجد في نفسه غبارة، لأنه يقول أنا كأني لست رجلا. لكن هنا يتدخل الإله، سيعود إلى إيمانه ويقول هذا خلق الله فأنا أرضى بما خلق الله. كيف؟ إذا قولنا وحكايتنا عن الناس لأنه هذا يعني لا يتضايق منه يجب أن يفلسف بعد المضايقة، فإنها نابعة بسبب عدم الرضا بقضاء الله وقدره فيها وبأن الناس كادوا الحلقة. كذلك المرأة حينما يخلقها الله ولا لحية أي شيء ذلك، الله تبارك وتعالى يريد أن يبين للناس خاصة منهم الكفرة أو المتأثرين بهم من بعض المتمدنين أو المثقفين زعموا أن الأمر ليس فطرة وليس رمية غير رام كما يقولون الطبيعة، وإنما هذا خالق حكيم مريد فعال ما يشاء. فهو في الأصل خلق الرجال بلحى وخلق النساء بدون لحى. قد قال ويقول هؤلاء هذه الطبيعة ربنا يجعلهم تحت الواقع. هذا رجل لا حيث له وليس هذا فقط، هذه امرأة لا لحية. من الذي خلق الرجال بلحى وخلق هذا الرجل بدون لحية؟ من الذي خلق النساء بدون لحى وخلق هذه المرأة بلحية؟ هو الله تعالى. وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيرة سبحانه وتعالى عما يشاء. المهم تقبل الرجل الأمر واقعه وعدم تقبل المرأة ذات اللحية واقعها كلاهما نابع من انحراف المجتمع الإسلامي عن الإيمان بشريعة الله عز وجل. سبق الجواب من هذا حين قلت كل تغيير في خلق الله بنفس أو حلف دون إذن شرعي أو داخل عموم العلة. سؤالك هو الأول، هل يجوز للجنوب أن يقرأ القرآن؟ لا هو لم توقف الكمال هذيك ما تسألنا لأنك أظن تعرف أنه جاهز. قبل ما أقول لك بيجوز أو ما بيجوز، من أسلوب العلم توضيح الكلمات. إذا كنت تعني في سؤالك هل يجوز بمعنى العكس يحرم، فهذا له جواب. وإذا كنت تعني بقولك هل يجوز يعني ما هو الأفضل أن يقرأ القرآن على طهارة أو على جنابي، كمان هذا الشطر الثاني من السؤال ما في داعي له، لأنه كل الناس بيعرفوا أن قراءة القرآن على طهارة كاملة هو الأفضل بلا شك ولا ريب. إذا قبل ما أجاوبك بدي أخذ منك جواب. إذا أنت تعني في قولك هل يجوز يعني أنه هل يحرم هكذا، فأنا الآن باب جاوبك. لا يحرم قراءة القرآن للجنبي، لأن تحريم شيء ما حرمه الله ولا رسوله حرام. تحريم شيء ما حرمه الله ورسوله حرام علينا. ليه؟ نحن بنحرم بنحلل من عنا. قال تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم، شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فنحن أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان لا يوجد نص في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ردا عن كتاب الله بتحريم قراءة القرآن على الجنوب، فمن ذا الذي يتجرأ أن يحرم ما لم يحرمه الله؟ وهذه من طبيعة النصارى. قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. عند اليوم عندهم لذلك اليوم البابا يجلبوا الأحكام جديدة، لأنه عندهم في الإنجيل أنه بطرس قال لهم ما تعقدوا في الأرض، الله قال له زعموا ما تعقدوا في الأرض يا بطرس يكون معقودا في السماء. ولذلك الذين النصارى كل يوم دين شكل أيوة عن كيف. لكن نحن نقول يكره، شوف بقى الفرق، نحن نقول يكره قراءة القرآن على الجنوب كراهة. تحريم ما بنقول لأنه ما في نص. قد تقول بقى الديوان النص بالكراهة، من قلك لبيك يأتي النص على الخوف. هناك حديث في سنن أبي داود في السند الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى حاجته ثم مر به رجل فقال السلام عليك يا رسول الله، فابتدر الرسول الجدار وتيمم
وقالوا عليك السلام إني كرهت أن أذكر الله إلا على طهر. شايف؟ أنتم يمكن تسألوا وين كره أن يذكر الله؟ السلام المؤمن المؤمن هذا اسم من أسماء الله في القرآن الكريم، وقد أكد ذلك رسولنا صلوات الله وسلامه في سنته حيث قال السلام اسم من أسماء الله وضعه في الأرض فأفشوه بينكم. فإذا عرفتم هذه الحقيقة وتبين لكم أن النبي صلى الله عليه وسلم كره أن يقول السلام عليكم إلا على طهارة، فماذا نقول بالنسبة للقرآن؟ أليس هذا أولى وأولى؟ لا شك ولا ريب في ذلك، لكن الشدة لا تأتي بخير. أنت بدك تحترم القرآن كلام الله، مجال الاحترام مفتوحة بواضع المصراعين، لكن إياك والتنطع في الدين، لأن النبي الكريم قال هلك المتنطعون. فبحسبك أن تقول للناس يا جماعة كلام الله عز وجل ينبغي أن يكرم وأن يعظم، كما قال تعالى في القرآن الكريم ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. إذن نحن نقول يكره ولا نقول يحرم أو لا يجوز، صح؟ زيادة على هذا نقول، تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. إذن ليه نحن نقول عكس ما قالت السيدة عائشة عن نبيها ونبي الجميع؟ وأنا بأكد أنه لا يستطيع إنسان أن يلتزم القول بالتحريم مهما كان متعصبا للقول بالتحريم. شو رأيكم؟ هذا كلام جديد أن تسمعوه. الآن نسمع أن كثير من المدرسات في مدارس البنات بيتحرجوا من لما بيجي درس القرآن بيتحرجوا من تعليم البنات القرآن. ليش؟ لأنه تكون حارب بلقكم هذا الشيء ولا لا؟ وبالعكس بتكون بنت بالغة وراجلة بتقول المعلمة واحدة حظها ونصيبها سمعينا يا بنت تفهم هي شو قصتها؟ قصتها انه حائض. شو بها الحائض؟ محرم عليها تقرأ القرآن. يا جماعة الحائض هون كنا نحن نتكلم عن الجنوب الآن نحكي عن الحائض. الجنوب نقدر نقول له تطهر، ونقدر نقول له انك انت بكون اذا عشت جنوبا كالجيفة عند الله لا تقربها الملائكة. ليش؟ لانه باستطاعته انه يطهر. لكن الحائض ماذا نفعل بها؟ الحائض لو تطهرت بمياه البحار كلها ما تطهر، بتم ايش؟ حائض وتجري عليها احكام ايش؟ الحجر. لا بتصلي ولا بتصوم ولا جامعة زوجة ولا اي شيء، ولو اغتسلت يعني امن الدوش على دين كيفك مثل ما يقولوا في بعض البلاد ما بفيد شيء اطلاقا. طيب هذه ماذا نفعل بها؟ نحرم عليها تلاوة القرآن 5 ايام 7 ايام 10 ايام لانه في قول قاله بعض الناس لا شك، لكن هذا القول يحتاج الى دعم، يحتاج الى سند من كتاب الله أو من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لا ولد له إطلاقا. بل عرفتم آنفا أن السيدة عائشة تقول عن زوجها وهي أعرف الناس به كان يذكر الله على كل أحواله. يذكر الله في اللغة الشرعية غير لغتك أنت يا شيخ لما ذكرت آنفا، أو يذكر الله لأنك تقصد غير القرآن. أما اللغة الشرعية يدخل فيها أول ما يدخل القرآن الكريم، لأن الله يقول إنا نحن نزلنا الذكر وإنا لو لحافظون، أي القرآن الكريم. السيدة عائشة لما تتكلم بلغة نبيها وزوجها يذكر الله يعني كل الذكر بدون تفصيل، نحكي لما بعض ما أعرف، وهذا معقول جدا. الآن أذكركم شيء في أدب في الإسلام، أن المسلم ما ينام جنوبا، ما ينام جنوبا يغتسل، وغني في ثلاث مراتب. الأفضل يغتسل، والله دني برد أو كسلان أو ما أدري إيش بيتوضا وهو جنوب بيتوضا. مرتبة ثانية، مرتبة الثالثة والأخيرة بيتيمم، شيء إنه يرفع يخفف شيء من إيش جنابته، هذا حكم شرعي. شايف؟ الغسل ثم الوضوء ثم التيمم. لكن هل يحرم أن ينام جنبان؟ نقول لا. ليه؟ لأن الرسول عليه السلام كان أحيانا ينام ولا يغتسل إلا الصبح، حتى في رمضان كان يغتسل قبل الصبح قليلا. إذن هنا يرد الآن البيان الذي له علاقة بمعنى السابق. طيب الرسول لما يكون جنوب ينام جنوبا ما بده يقرأ القرآن؟ كان عليه السلام لا ينام إلا بعد أن يقرأ سورة تبارك، وحبنا نحن نقرأ آية الكرسي، وقال من قرأ آيتين من آخر سورة البقرة فقد كفتاه، وأشياء كثيرة وكثيرة جدا من تلاوة المعوذات، قل هو الله أحد، قل هو رب العالمين، قل هو رب الناس. فإذا كان واحد جنوب من حرم عليه يقرأ هذه الأوراد وهي وفق الليلة عند الانتجاء، نقول يا جماعة لا تشددوا فيشدد الله عليكم. الله شدد على النصارى لأنه ابتدعوا رهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليه. الشاهد إذا أخذنا الإسلام بمجموعة نشوف أنه لا يمكن للمسلم أن يطبق حكم حرام على الجنب، حرام على الحائض أنه يقرأ القرآن. لا، بالنسبة للجنب ذكرنا أنه الأفضل يكون على طهارة كاملة، حتى لو ما بده يقرأ شيء، شو رأي يكون؟ حتى لو ما بده يقرأ شيء الأفضل يكون على طهارة كاملة. فإذا كان بده يقرأ هذا أولى وأولى. لكن نرجع للحائض، ماذا نفعل مع الحائض؟ نحرم عليها إذن ليس فقط أنه تتدبر القرآن وتقرأه في أثناء النهار في أثناء فراغة تنور شوية عن ظلمة قلبها، على الأقل لما تنام ما إلا لا تقرأ آية الكرسي. وأنتم تعرفوا أنه آية الكرسي من يقرأها في تلك الليلة كان في هرج من الشيطان، ومن عجائب ما وقع في أول عهد النبوة رجاله أنه هي نصيحة الشيطان اللي قال فيه الرسول صدقك وهو كذوب. تعرفون هذا الحديث؟ فإذا هذه المرأة اللي بدها تضع راسها وتنام هيك صم بكمل ما تقرأ شيء من آيات الله؟ هل تتحصن فيها؟ لا يا أخي تقرأ. وكذلك لها أن تدخل المسجد وتسمع الموعظة والدرس، كمان هذا مربوط بهذا. لكن كمان المرأة بتكون جنب مثل الرجل، تكون طاهرة لكن جنوب، يقال لها ما في الرجل أنه تطهري أحسن لك أشرب لك أسوب لك إلى آخره. لكن لما تكون في حالة الحيض ما نستطيع أن نقول لها طهري، لأن الله عز وجل ما أمرها أن تطهر. وأنتم تعرفوا أنها يحرم عليها الصلاة ويحرم عليها إيش؟ الصيام. من أين أخذنا تحريم الصلاة والصيام؟ من عنا؟ لا، من شريعتنا، كتاب وسنة. طيب يا جماعة هاي الصلاة وهي الصيام حرام عليها، من أي حائط؟ طيب مين جبنا أنه حرام عليها تدخل المسجد حرام عليها تقرأ القرآن، وين النص اللي بيحرم عليها شيء مثل ما حرم عليها الصلاة والصيام؟ ثم شوفوا الفرق، أمرها بقضاء الصيام ولم يأمرها بقضاء الصلاة. القضية مش بعقلنا احنا وأهوانا، إنما هو الاتباع تماما. وبها المناسبة تقوية للموضوع المتعلق بالحائض، لما حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم حجة الوداع كان معه نساؤه التسع، بحكمة يريدها الله قدر أن السيدة عائشة قبل ما تدخل مكة بمرحلة، وأني نازلين في مكان اسمه سري حاضر، هي محرمة بالعمرة لأنه نويت التمتع بالعمرة إلى الحج، وكل نساء الرسول هكذا. دخل عليها الرسول عليه السلام فوجدها تبكي، قال ما لك أنفستي؟ قالت نعم يا رسول الله. قال هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، فاصنعي، هنا الشاهد انتبهوا، فاصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي ولا تصلي. هذا مسجد كبير وصل منه القطعة المباركة وهي الكعبة، ما ألا لا تدخل المسجد، ألا لا تطوفي ولا تصلي. إذا معناها أذن لها بتلاوة القرآن، لأنه شو بيساوي الحج؟ بيقرأ القرآن وبيصلي على الرسول بيذكر إلى آخره. طيب والحج شو بيساوي؟ بيطوف حول الكعبة، أنت لا تطوفي حول الكعبة، إذا أذن لها أن تدخل المسجد. الآن تقع مشاكل بسبب تشديد في الدين، بدخل زوجته غصب من عن دينه، بقصد دينه شو هي؟ هل فهمانه انه حرام المرأة الحائض تدخل ايش؟ المسجد، بيدخلها. شو بيقول لك؟ بيقول لك اذا بدي اتركها برا خلاص ضيع انا وضيع عني، وهذا ممكن، لكن هون عليك. هي الرسول قال يا عائشة ادخلي المسجد بس ما تطوفي، بس الطواف حرام عليك. من عجائب التي تذكر، ناس يحرمون على الحائض دخول المسجد ويجيزون لها السعي بين الصفا والمروة. فسألت أنا هذا السؤال، قلت يا عجبا، بتحرموا على المرأة الحائض تدخل المسجد وبتجيزوا لها التسعى والمسعى جزء من المسجد، هذا شو بدلنا؟ بدلنا أن الناس رجعيين فعلا. يعني بيحكوا بالمنطق القديم. أنا من فضل الله علي حجيت الحجة الأولى والمسعى خارج المسجد، وكنت أسعى وأنا وجماعة يعني رأسا تمر السيارة وتمر على ضيع الأخصري على الطريق القديم ونوقف نوقف. هذا كان مرات المسجد. هلا بيحكوا بنفس المنطق القديم انه يوجدها سعي وهي حائض يا جماعة، بس شوفوا الواقع الآن، الواقع الآن المسجد الحرام الحمد لله صار وسيع جدا، وصار المسعى جزء لا يتجزأ من المسجد الحرام. كانوا بتقولوا يجوز لها السعي وانتم تمنعوها من دخول المسجد وهي حائض. أذن الرسول، خلاصة الكلام، أذن الرسول عليه السلام للسيدة عائشة بأن تدخل المسجد وأن تقرأ القرآن، لكن حرم عليها الصلاة وحرم عليها الطواف حول الكعبة. لذلك لا يجوز أن يطوف إنسان ذكرا كان أو أنثى إلا وهو على طهارة كاملة.
نعم. علاقة
كبيرة
الجواب. الشيء الأول، مدى موافقة كل الذي ذكرت مع قوله سبحانه وتعالى لا يمسه إلا المطهرون.
أيوة.
والشيء الثاني، إنه كل الشيوخ يحكوا حرام مثلا، وكيف يعني مثلا إحنا بدنا عن طول غير هيك أو ما شابه ذلك؟
كلام جوهري. أما بالنسبة للآية لا يمسه إلا المطهرون، الحقيقة أن الناس ابتعدوا جدا عن فهم القرآن كما أراده الله عز وجل وكما بينه علماء التفسير. أول شيء أريد ألفت نظركم، إلا المطهرون مش نحن المسلمين على غير جنابي على طهارة كاملة نحن مطهرون. هذا العلاقة باللغة العربية مع الأسف اللي ينسيها العرب قبل العاجب. المطهرون هم الملائكة المقربون. نحن نكون إذا كنا فعلا كما أراد الله منا متطهرون. في فرق بين مطهر وبين متطهر. إذا كان فيكم شخص قرأ اللغة العربية ونحو وصرف إلى آخره وعرف الاشتقاق الكلمات، المطهر من الله المتطهر منه. ولذلك قال تعالى لما ذكر لمسجد الأسس على التقوى من أول يوم إيش لمسجد الأسس أن تقوم فيه، نعم فيه رجال يحبون أن يتطهروا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا. لما نزلت هذه الآية قال الرسول عليه السلام، طبعا هو المقصود المسجد هنا مسجد قباء، فعرف الرسول عليه السلام أن المقصود بهؤلاء فيه رجال يحبون أن يتطهروا من الأنصار، من الأنصار الذين حوله. إني أسمع الله تبارك وتعالى يحسن الثناء عليكم. فبما فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الثناء استحققتموه من الله، شو بتساووا؟ هذا أسلوب الأساليب الرسول في اكتشاف حقائق بعض الناس الصالحين مشان الناس الآخرين يقتدون به النار. قالوا يا رسول الله لنا جوار من اليهود، إذا خرجوا لقضاء الحاجة تطهروا بالماء، فنحن نتطهر بالماء. قال هو ذاك فعليكموه. كانوا العرب في البرية وشح الماء وخلته يستعملون الحجارة. هذول الأنصار بحكم مجاورتهم لليهود وأهل الكتاب كما معلوم، في عندهم عند اليهود هالبقية من آثار النبوة القديمة أنه بيستعملوا في الاستنجاء الماء. فالأنصار بفطرتهم السليمة استحسنوا هذا الشيء فأخذوه عن اليهود، فصاروا يستنجوا بالماء. لما قالوا للرسول عليه السلام هذا الكلام قالوا لا بأس، يعني الثناء هل استحقتم من الله؟ هذا هو السبب فعليكم النور. شو قال عنهم؟ فيه رجال يحبون أن يتطهروا، ما قال فيه رجال متطهرون، ما في رجال متطهرون، في رجال ظلموا وبتطهروا، في رجال بتوسخوا بتنظفوا بتطهروا هكذا. لكن الملائكة فقط هم المطهرون، لأن الله وصفهم في القرآن الكريم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. لذلك فهذه الآية ليس لها علاقة بموضوع نفس القرآن، وإن كنا انتهينا من هذا الموضوع بما ذكرنا أن الأفضل عرفنا شهود، لكن جل الله الأخ عليه هنا حيث لفت النظر إلى أنه هنا ينبغي التنبيه لتفهيم معنى هذه الآية للناس، لأن الناس في تجربتنا بعيدين كل البعد عن الفهم الصحيح لهذه الآية. أول خطأ يفسروا مطهرون من متطهرين، هذا خطأ لغة وشرعا، هذا صحيح. الشاهد يقول الإمام مالك في كتابه وهو من أصح الكتب وهو الموطأ، أحسن ما سمعته في تفسير هذه الآية بايا نفسه للمطهرون أنها كالتي في سورة عاد في تفسير هذه الآية. كالتي في سورة عاد وتولى قال تعالى كلا إنها تذكرة من شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام طهرة. هذول المطهرون أي شهادة الإمام مالك الذي هو إمام دار الهجرة، ولا يرى تفاصيل أخرى، لكن يكفي الآن من بحث النظر أن معنى الآية أن الله يتحدث عن اللوح عن القرآن الموجود
بل هو قرآن النبي في لوح محفوظ. هذا القرآن النبي في اللوح المحفوظ لا يمسوه ولا يتنزل به إلا الملائكة المطهرون. هذا معنى هذه الآية.
نعم.
نعم
هو فعل وفعله عندي هنا حجة. لماذا؟ وهذا له علاقة بقاعدة يجب نحن أن نكون على تفقه فيها. أنا أقول مقتنعا بما أقول لأن أي نص عام يشمل أجزاء عديدة لم يجري العمل عمل السلف على جزء من أجزائه العمل بهذا الجزء ليس شرعا. مفهوم هذا الكلام ولا بده توضيح؟ يمكن بده توضيح، والحقيقة هو بحاجة إلى توضيح. أنا أقرن هذا بمثل لم يقع وأرجو أن لا يقع وإن كان بعضه وقع. أما المثل الذي لم يقع، جماعة يدخلون المسجد بعد الأذان في صلاة السنة القبلية كالظهر، فأحدهم يقول للجماعة تعالوا يا أخوان نصلي جماعة، بدل أن نصلي فرادى نصلي جماعة، ويحتج بحديثين صحيحين. الحديث الأول يد الله على الجماعة، الحديث الثاني أورى صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده، وصلاة الثلاثة أزكى من صلاة الرجلين. إذا تعالوا نصلي جماعة. أيا سألت من أهل العلم أو طلاب العلم، هل هذا الداعي محسن أم مسيء؟ كلهم يجمعون على أنه مسيء. لماذا وقد احتج بحديثين اثنين؟ الجواب بدهي عندهم، قالوا لأن هذه الجماعة لم تشرع، جماعة النافلة هذه لم تشرع. هنا الآن يحتاج الأمر إلى شيء من البصيرة. هل عندنا نص أنهم ما كانوا يصلون هذه السنن القبلية أو السنن البعدية، ما كانوا يصلونها جماعة؟ هل عندنا نص بذلك؟ لا نص عندنا. إذن كيف نقوله؟ أنا أقول ما صلوا فعلا، وغيري يقول هكذا. من أين أخذوا والنص مفقود؟ كيف؟ شيء من هذا، لكن بعبارة أوضح، لو كان هذا وقع لنقل، فإن لم ينقل دل على أنه لم يقع. بمثل هذه المقدمات نصل إلى تلك النتيجة، أي ما كان السلف يصلون هذه السنن جماعة. إلى هنا أظن واضح الموضوع. هذا الذي لم يقع وأرجو أن لا يقع، أما الذي قلته آنفا بعضه وقع، فأنتم ترون الناس في المساجد جماعة بعد جماعة، جماعة بعد جماعة، لكنها هي الفريضة. يعني يدخل جماعة يجدون إمام قد صلى فيتقدمهم واحد، وهذا وقع كثيرا، ويرفع صوته ويقف في منتصف المسجد لا يصلي إلى سترة لأنه جاهل لا يعرف أحكام الشراء، فيرفع صوته ويشوش على الناس. هل يعني يذكر رب العالمين هذا الفريضة، أو هل بشراء الناس لهذا السنة فهو يشوش عليهم؟ ما حجة هؤلاء؟ هل حجتهم أنهم كانوا يعني السلف الصالح كانوا يصلون جماعة ثانية وثالثة راكب الضواليك صلاة العصر، يظلون في بعض البلاد السورية إلى أذان المغرب جماعة بعد جماعة جماعة بعد جماعة إلى آخره؟ لا شيء من ذلك. لكن من أين أخذوا؟
من مثل ما أخذنا نحن آنفا جماعة السنة استدل المثال السابق بقوله عليه السلام صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته أهله، هذول الجماعة دخلوا المسجد وقد انتهت صلاة الجماعة، إذا تعالى من صلي جماعة صلاة الرجل مع رجل أزكى من صلاته وحده. وهناك الحديث الأشهر والأصح وهو قوله عليه السلام صلاة الجماعة تفضل صلاة الفجر بسبع وعشرين درجة، إذا أحسن من صلي فرادى يصلي جماعة، هذا واقع أم ليس بواقع؟ الدليل هو نفس دليل القضية السابقة، لكن الفرق أن هذا لم يقع ولا توقع، والدليل واحد والدليل كله مرفوض. ولذلك جاء الوعيد الشديد في الحديث الصحيح لقد هممت أن آمر رجلا فيصلي بالناس ثم آمر رجالا فيحفظوا حفظا ثم أخالف إلى أناس يدعون الصلاة مع الجماعة فهو حرق عليهم بيوتهم إلى آخر الحديث. لماذا هم الرسول عليه السلام بتحريق المتخلفين عن صلاة الجماعة؟ لأنه لا جماعة بعدها. إذا الاستدلال بالنص العام أولى لمن يجري لحظة كلها نص عام، أي يشمل ما فعله ابن عمر يعني القبضة، ويشمل الزيادة، ويشمل على حسب ما ربنا يبارك في طول اللحية أو قصيرها. ترى هل هذا كله داخل في عموم النص ولا لا؟ هنا الآن الموضوع، ابن عمر أولا أحد رواة الحديث وآخر لها هو ابن عمر من رواة هذا الحديث، ثانيا هو يشاهد الرسول عليه السلام ويعرف أن لحيته كانت جديدة وكانت عظيمة، ثالثا وأخيرا ابن عمر تميز عن كل الصحابة بمبالغته في تتبعه لآثار النبي صلى الله عليه وسلم وأن يفعل كفعله حتى في بعض الأمور التي قد تستهجن من غيره وبخاصة من أبيه الفاروق. فأنتم تعلمون مثلا أنه رؤيا ذات يوم يبول الشجرة، لماذا؟ فرأيت رسول الله يبول عندها، يأخذ مقود الناقص فيطوف بها في مكان، لماذا؟ فرأيت رسول الله يفعل ذلك، يفك زر القميص، لماذا؟ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك. إنسان هذه همته في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم حتى في أمور العقل العادي لا يقبلها، رفضان الرسول حاجته جاءت هناك فقضاها، لازم هو يفعل كما فعل الرسول عليه السلام. ترى لو كان الرسول عليه السلام ترك لحيته على سجيتها أترونه ويخالفه وهو قد وافقه في أمور أهون كثير من هذه القضية؟ هذه القضية فيها نص عام أعظم لها، والنص العام لو الرسول طبقه حاشا لابن عمر أن يخالفه في ذلك لأنه ما خالفه في أمثال تلك الأجزاء، هذا أولا. ثانيا لم يتفرد ابن عمر الأخذ من لحيته، بل قد جاء ذلك عن أبي هريرة وعن بعض السلف كما في تفسير ابن جرير الطبري، وروى البيهقي في شعب الإمام بإسناد صحيح عن إبراهيم ابن يزيد النخعي قال كانوا يأخذون من لحيتهم. فإذا هنا نقول بكل يعني جرأة علمية أن إعفاء اللحية لم يجري عليه عمل السلف على إطلاق الإعفاء، لم يجري عمل السلف، فهذه نصوص تدل على أن السلف كانوا يأخذون. فمن يقول نحن نأخذ بعموم النص ونخالف فعل ابن عمر أو فعل أبي هريرة أو غيره من الصحابة الذين أشير إليهم في بعض الروايات التي ذكرتها عنهم، هذا يقدم فهمه للنص على فهم ابن عمر وغيره من السلف. هنا يقال خاصة من ابن قدامة المقدسي رحمه الله في كتابه المغني في كثير الأحيان يروي رواية عن بعض الصحابة ويقول لا نعرف له مخالفا فيكون إجماعا أو في عدم الإجماع. فنحن نقول هنا ابن عمر لا نعرف له مخالفا بل نعرف له موافقا ولا نعرف لهؤلاء مخالفا. فحينئذ أقول بأن إعفاء اللحية إنما هو في حدود ما ثبت عن راوي الحديث وهو ابن عمر. وهنا تأتي قاعدة فقهية، هناك قاعدتان أرجو أن لا يلتبس إحداهما بالأخرى. القاعدة التي ترد هنا هي أن الراوي أدرى بمرويه من غيره، الراوي أدرى بمرويه من غيره، وهذا هنا يصدق. ابن عمر أدرى بقول نبيه وقد سمعه من فمه ووجده مطبقا في لحيته أعطوا اللحى، هو يفهم إن كان هذا الإعفاء مطلق فلا يجوز الأخذ منه أو يجوز الأخذ منه أكثر من نحن خلق. فالراوي أدرى بمرويه من غيره، هذه قاعدة. هناك قاعدة أخرى يقول بها الحنفية فقط خلاف الجمهور، وقول الجمهور هو الصواب، ذلك قولهم عن الحنفية أنه إذا خالف رأي الراوي روايته كان العبرة بروايته أم برأيه. قال الأحناف العبرة برأيه لا بروايته، قال الجمهور لا، العبرة بروايته وليس برأيه. هذه قاعدة غير تلك القاعدة، تلك القاعدة تقول الراوي أدرى بمرويه من غيره، أما هنا فتقول قاعدة الحنفية رأي الراوي المخالف لروايته يقدم على روايته. وضرب على ذلك مثالا، والمثال يوضح لكم الفرق بين القاعدتين. تعلمون جميعا قوله عليه الصلاة والسلام إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغمسه سبعا إحداهن، فليغسله سبعا إحداهن للتراب. جاء عن أبي هريرة أن الإناء الذي ولغ فيه الكلب يغسل ثلاثة فقط، فأخذ الأحناف برأي أبي هريرة مع أنه هو روى حديث التسبيع، حديث التسبيع تغسل سبعا إحداهن للتراب، فتركوا الحديث لرأي أبي هريرة. يقول بعض لكن الفاس من الكلام أن الراوي إذا خالف مرويه فيمكن يكون روايته منسوخة أو معرض لرواية هو أدرى بها من غيره إلى آخره، لكن الجمهور ردوا ذلك وقالوا الحجة إنما تقوم برواية الراوي وليس برأيه، وإنما المسألة هناك هو رأى الرسول عليه السلام وسمع قوله وطبقه في حدود ما فهمه وليس له رأي يخالف الرواية. وبعبارة أخرى النص العام في كثير من الأحيان كما فصله الإمام الشافعي في كتابه العظيم الرسالة، هذا كتاب في أصول الفقه مهم جدا للإمام الشافعي، يقول قد يأتي النص عام ويراد به عمومه، وقد يأتي النص عاما ويخصص بالنص الخاص، وقد يأتي النص العام ويراد به الخصوص وليس العموم. وضرب على ذلك أمثلة كثيرة وكثيرة جدا. الشاهد أن النص العام لا يكون دائما مطبقا على عمومه، وإنما ذلك ينظر إليه في حدود القرائن المحيطة بالنص العام. القرينة هنا أن هذا النص العام لم يجري عمل السلف عليه كالنصوص السابقة، صلاة الرجل مع الرجل إلى آخره، كما أنه لم يجري العمل على هذا كذلك لم يجري العمل على ذلك. وهناك بعض الأشرطة لا يكون، نحن كنا آنفا بارك الله فيك إلا ما استثني، وقلنا لا يجوز تغيير خلق الله إلا ما استثني، وضربنا على ذلك مثلا نفس الأمر كنت هنا ولا لا؟ طيب الآن هذا من جملة ما تشوفني، لأنه عمل السلف لا يكون يعني مخالفا للنص. فإذا هناك استثناء في الموضوع نفهمه من عمل السلف. أنا أضرب لكم مثالا، وهذا يشجعني على أن أظل مستمرا في دعوتي، وهي أن ما نظر إلى اتباع الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح، لأننا إن تركنا هذا القيد أولا خالفنا الكتاب والسنة، وثانيا تفرقنا إلى طرق شتى كما جاء في الحديث: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، إلى آخر الحديث الشاهد. فأنا لماذا أقول على منهج السلف؟ لأننا لا نرى من الصواب في شيء أن نصلي وكل مين بعد فتح الكتاب والسنة ليس على ما كان عليه السلف الصالح. هذا مثال بين أيدينا، أقربه لكم بمثال مروي. لقد جاء في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم التشهد وكفي بين كفيه التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته إلى آخره. قال: وهو بين ظهرانينا السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وهو بين ظهرانينا لما مات قلنا السلام على النبي. فما الذي نفعله أو ما الذي ينبغي أن نفعله اليوم؟ أن نقول في التشهد كما يقول جماهير الناس اليوم السلام عليك أيها النبي، علما بأنه تعليم الرسول عليه السلام. أن نقول كما قال ابن مسعود لما مات قلنا السلام على النبي، قلنا السلام على النبي، لا نقول السلام عليك. لماذا؟ مع أنه تعليم الرسول بشهادة ابن مسعود وغيره أيضا من أصحاب الرسول الذين رووا التشهد بصيغة الخطاب السلام عليك أيها النبي. نحن ما نقول الآن السلام عليك. لماذا؟ لأن الصحابة تلقوا هذا التعليم من نبيهم في قيد حياته، وتعلموا منه أنه إذا مات رجعوا إلى الغيبة وليس إلى الخطاب، فقالوا السلام على النبي. فلولا أننا اتبعنا السلف كنا نظل على التعليم الأول السلام عليك أيها النبي. موضوع سؤالك تماما جوابه من هذا القبيل. لما رأينا السلف أنه أخذ اعتبرنا هذا الأخذ يعني للأظافر وللآباط ونحو ذلك مما هو جائز.
ردوا سلام الله يا إخوان، ردوا سلام الله يا إخوان، قولوا رعاك الله يا ألباني. ردوا سلام الله يا إخوان، قولوا رعاك الله يا ألباني، يا حافظا سنن الرسول وإنه في الترمذي أو أحمد الشيباني. يا حافظا سنن الرسول وإنه كالترمذي أو أحمد الشيباني، يا دار قطنية الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أسجاد. يا دار قطنية الشريعة إنني أثني عليك وذكركم أسجاد. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على تيواني. أنا مولدي في ليلة أبصرتكم شيدت آمالي على تيواني، حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني صلى الله عليه وسلم. حياك ربك مثل ما أرضيته وحفظت دين محمد العدناني، كبر المديني والبخاري أنجم التحديث أن يحيى وأن تفهم. كبر المديني والبخاري أنجم التحديث أن يحيى وأن تفهم. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا ينير سماءه شمسان. سند كأن عليه من شمس الضحى نورا تنير سماءه شمسان. أنا ذبت في حب الحديث وأهله تذكارهم عن غيرهم أنسان. والسلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ولي طلب إلى فضيلة الشيخ وقد تتلمذت على كتبه أن يخفف في كلمتي، لأن عندي أسئلة وسوف أجعل من هذه الجلسة كتيبا اسمه مجلس مع الألباني، فهل يسمح فضيلته بذلك لعله لا يرد طائبا؟ وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.
جزاك الله خيرا. وإن كنت قد بالغت كثيرا وهذا ما لا نحبه، وبخاصة أنك قلنتني مع إمام السنة وغيره من أئمة الحديث، فلا يسعني إلا أن أتأسى بأبي بكر الصديق رضي الله عنه الذي كان إذا مدح قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون واجعلني خيرا مما يظنون واغفر لي ما لا يعلمون. تفضل يا استاذ.
فالان نستفتح بسؤال لفضيله الشيخ حافظ القرني ربما انهار علينا الاوراق.
نعم الشيخ سعد سمع اقتراح الجمهور ان نفرق بعض الاسئله حتى اجري بها الى الشيخ. فضيله الشيخ عفاك الله، ما رايكم في الشروط التي وضعها بعض العلماء في قبول الحديث الضعيف، وقالوا انه يقبل بثلاثه شروط: ان لا يكون شديد الضعف، وان لا يعتقد القائل ان محمد صلى الله عليه وسلم قد قاله، وان لا ان يندرج تحت قاعده كليه في الشريعه الاسلاميه.
اما بعد، فان لعلماء الحديث في جواز العمل بالحديث اقوالا ثلاثه، ومنهم من منع من العمل بالحديث الضعيف مطلقا، ومنهم من اطلق الجواز مطلقا، ومنهم من توسط بين هذا وذاك فوضع تلك الشروط التي سمعتموها آنفا، وهي شروط ذكرها الحافظ بن حجر في رسالته تبيين العجب فيما ورد في فضل رجب، ونقل معنى ذلك عن بعض من تقدمه من أهل العلم والتحقيق. وإن كان لا بد من القول بالجواز جواز العمل بالحديث الضعيف، فلا بد من وضع هذه الشروط. أما أنا فشخصيا قد اطمأننت منذ سنين عديدة إلى القول الأول الذي يقول بعدم جواز العمل بالحديث مطلقا، وذلك لأسباب كثيرة، أهمها أن العمل بالحديث الضعيف ينبني على روايته، ورواية الحديث الضعيف لا يجوز أن يروي عالم حديثا يعلم ضعفه إلا في حالة من حالتين: الأولى كما كان سلفنا الصالح من أئمة الحديث وفي مقدمتهم إمام السنة أحمد بن عبد الله بن حنبل رحمه الله وسائر أئمة الصحيحين وأصحاب السنة الأربع وغيرهم، فقد كانوا كما تعلمون جميعا إن شاء الله يروون الأحاديث بالأسانيد المتصلة منهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وكثير منهم ممن لم يخصص كتابه بالحديث الصحيحين بخلاف أصحاب الصحيحين، فقد خصص كتابيهما بالأحاديث الصحيحة ومن سار على منوالهما. وأما أصحاب السنن وأصحاب المسانيد فقد اكتفوا في سوق الأحاديث بالأسانيد التي فيها يتمكن العالم بعلم مصطلح الحديث من جهة، وبعلم الجرح والتعديل من جهة أخرى. من كان عالما بهذين العلمين يتمكن من الحكم على الحديث بما يستحقه من صحة أو ضعف إلى ما وقف على إسناده. هذا هو الطريق الأول الذي به يجوز للعالم بالحديث إذا سكت عن الحديث أن يذكره بإسناده، لأن الإسناد هو السبيل لمعرفة درجة الحديث كما ذكرنا، فمن فعل ذلك فقد برئت منه
الذمة وأوكل الأمر إلى من طلع على إسناد الحديث. والطريق الأخرى التي يجوز ذكر الحديث الضعيف على أساسها هو ما يفعله المتأخرون من أهل الحديث وغيرهم من عجل الحديث إلى مصدر من مصادر السنة التي ذكرت آنفا بعضها. ولكن لما كان التخريج في غالب الأحيان لا يسوق المخرج إسناده الذي نقله من كتاب من تلك الكتب التي أشرت إليها آنفا، فلا يجوز له أن يذكر الحديث إلا وقد بين مرتبته، وبخاصة إذا كان حديثا ضعيف الإسناد فلا يجوز كتمان ضعفه. والحالة هذه لما في ذلك من تورير جماهير المسلمين حينما يجدون الحديث قد ذكره مخرجه دون إسناده وساكتا عن ضعفه، ففي ذلك تغرير بكل من وقف على هذا العجب غير مبين ضعف الحديث الذي خرجه من كتاب من كتب السنة. إذا كان الأمر كذلك، أي إذا كان الحديث ضعيف لا يجوز ذكره إلا مع بيان ضعفه، فبالأولى والأولى أنه لا يجوز العمل به. ذلك لأن عدم الجواز الأمر الأول وهو ذكر الحديث دون بيان ضعفه ودون شوق إسناده الذي يدل عند أهل العلم على ضعفه، إنما ذلك لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من التحذير عن رواية الحديث عنه إلا إذا كان الراوي عارفا بصحته أو ثبوته. لما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من مثل قوله من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، وهذا حديث هو من أصح إن لم نقل هو أصح الأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي ينهج علماء الحديث أصولهم على ذكره مثلا للحديث المتواتر، لأنه قد رواه أكثر من 100 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قد جاء بألفاظ أخرى يدل بعضها على أوضح مما دل عليه هذا الحديث المتواتر، كمثل قوله صلى الله عليه وسلم من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار، من قال علي ما لم أقل فليتبوأ مقعده من النار. وكذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بحسب المرء وفي لفظ كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع، كفى المرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. فلا شك أن كل من روى حديثا عن كتاب من كتب السنة فهو سوف يقع في هذا المحظور الذي أشار إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الحديث الأخير بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع. فمن نقل حديثا لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، لا يدري أصحيح هو أم ضعيف، فقد وقع شاء أم أبى في الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم بقوله بحسب المرء من الكذب أن يحدث بكل ما سمع، بما هو معلوم بالتشاقي علماء المسلمين أن الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم فيها ما لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم، بل فيها ما هو مكذوب عليه صلى الله عليه وسلم. طيب الأمر كذلك، فكل من لم يعنى بالاحتيار في رواية الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يميز صحيحه من ضعيفه فهو حتما واقع في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذ الأمر كذلك، أي إذا كان لا يجوز رواية الحديث إلا أن يكون صحيحا، وإذا كان ضعيفا فلا بد من بيانه حتى لا يقع من روي الحديث لهم دون بيان ظاهره في الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان الأمر كذلك ونحن نعلم أن العلم بالحديث هو وسيلة للعمل به، فإذا كان لا يجوز رواية الحديث الضعيف إلا مع بيان ضعفه فلأن لا يجوز العمل بالحديث الضعيف أولى ثم أولى ثم أولى. يضاف إلى ذلك أن هذه القاعدة التي تقول يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال إنها جملة ينقض بعضها بعضا، ينقض أولها آخرها وآخرها أولها، لأننا حينما نقول أو حينما يقولون يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال فإما أن تكون هذه الأعمال ثبتت فضيلتها بحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فالعمل في هذه الحالة ليس بهذا الحديث الضعيف وإنما بالحديث الذي أثبت أن هذا العمل مشروع. وكل عمل مشروع لا شك أنه يدور حكمه بين أن يكون مستحبا وما فوق ذلك من المراتب المعروفة عند أهل العلم. فحينئذ لا دخل للحديث الضعيف في إثبات فضيلة هذا العمل الفاضل، هذا في حالة كون العمل الفاضل ثبت بغير الحديث الضعيف. وعلى العكس من ذلك، إذا كان هناك عمل لم يثبت مشروعيته أي لم تثبت فضيلته إلا بحديث ضعيف، فمعنى ذلك والحالة هذه أننا سمنا للناس العمل بحكم شرعي بحديث ضعيف، وقد اتفق علماء المسلمين قاطبة أنه لا يجوز استحباب حكم بحديث ضعيف بإجماع العلماء كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فأرجو أن تلاحظوا هذه الحقيقة، قولهم يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فضائل الأعمال إن ثبتت غير الحديث الضعيف ثبتت شرعيته فوجود الحديث الضعيف عدمه سواء، وإن كان فضائل الأعمال لم تثبت غير الحديث الضعيف ففي ذلك تشريع للناس أحكاما فيها فضائل وأقل درجاتها استحباب فيه تشريع بالحديث الضعيف، وهذا لا يجوز باتفاق العلماء. وأنا أضرب لكم مثلا عمليا وقع فيه بعض من يذهب إلى جواز العمل بالحديث الضعيف ولم يلاحظ هذا التفصيل الذي ذكرته آنفا. تعلمون جميعا إن شاء الله أن من السنة عند دفن الميت حينما يريد الحفار أن يهيب التراب على القبر أنه يسن أو يستحب لكل من كان هناك أن يحتوى ثلاث حثيات على القبر، هذا هو الثابت في السنة. جاء في حديث ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما حصل الحثية الأولى أو الحثوة الأولى قال منها فأرضعكم، ثم قال وفيها نعيدكم الحثوة الثانية، ثم قال ومنها نخرجكم تارة أخرى، هذا الحديث ضعيف. فقال بعض من يقول بجواز العمل بالحديث الضعيف لا بأس من أن يقول الذي يحثو التراب كلما حثو حثو يقول بعض تلك الآية: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. قراءة هذه الآية أثناء هذه الحفيات لم يأتي في حديث صحيح، والذي أورد هذه القضية ذكر أن الحديث ضعيف لكنه عقب على ذلك بقوله: لكن يعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال. فأنتم ترون الآن أن هذا القائد شرع للناس كيفية لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهي مع الحفيات السبعات فيها تلاوة الآية على التفصيل السابق. هذا ليس فيه عمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، لأن هذا العمل بهذه الكيفية بهذه الصورة لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه تشريع للناس بالحديث الضعيف، وهذا يخالف ما نقلته لكم آنفا عن إمام ابن تيمية رحمه الله أن الأمة أجمعت لا يجوز استحباب أمر بحديث ضعيف. وليس كذلك فيما إذا كان أصل الفعل مشروعا إما بفعله عليه السلام أو بقول آخر كأن يحب عليه، ثم يأتي بعد ذلك حديث فيه بيان فضيلة لهذه القضية المشروعة بالحديث. من القول يعمل بهذا الحديث في فضائل الأعمال لأن فضل هذا العمل يعني زيادة على ما ثبت شرعيته من فعله عليه الصلاة والسلام. وحينئذ فوجود الحديث الضعيف لا يضرنا، وروايته فيه حث على العمل بذلك الأمر المشروع، ولكن يشترط هنا بيان أن هذا الحديث حديث ضعيف لما سبق ذكره آنفا. وأنا أذكر لكم الآن مثالا يوضح لكم هذه القضية. من الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بنفسه صلاة الضحى، فهذه الصلاة صارت مشروعة بفعله عليه الصلاة والسلام. فلو لم يكن هناك حديث يرغب في صلاة الضحى لم تخرج هذه الصلاة عن كونها مشروعة وكونها من فضائل الأعمال. ولكن إذا جاء حديث في فضل هذه الصلاة، ولنقل الحديث المشهور في سنن الترمذي: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. هذا يبين فضل صلاة الضحى التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصليها، فصلاته إياها هو تشريع لنا. فسواء صح هذا الحديث لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن أو لم يصح، ما خسرنا شيئا، لأن مشروعية صلاة الضحى ثبتت بفعله عليه الصلاة والسلام كما ثبت بأحاديث أخرى لسنا الآن في صدد ذكر شيء منها. فإذا جاء حديث كهذا الحديث وهو حديث ضعيف: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، يمكن والحالة هذه وفي هذا المثال بالذات أن نقول يؤمن بهذا الحديث وإن كان ضعيفا لأنه في فضائل الأعمال. من أين عرفنا فضل هذا العمل ألا وهو صلاة الضحى؟ من هذا الحديث: لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن. الجواب لا، إنما عرفنا شرعية وفضيلة صلاة الضحى من فعله عليه الصلاة والسلام لها. فإذا رأينا هذا الحديث مع بياننا أن صلاة الضحى شرعها الرسول عليه السلام على لسان ربه للناس من باب التطلع في الخير، وذكرنا الحديث الثاني وهو ضعيف لا يحافظ على صلاة الضحى إلا مؤمن، وقرنا مع رواية الحديث ضعفه، فلا بأس والحالة هذه، لأن هذا الحديث لو فرض انه قد صح يكون من فضل هذه الصدقه، واذا فرضنا انه لم يصح فلا غير، لان في فعل عليه السلام لصلاه الضحى ما يكفينا نحن ان نقتدي به عليه الصلاه والسلام. هذا ما يمكن ذكره في هذه الامسيه حول سؤال الاستاذ الفاضل عن جواز العمل بالحديث الضعيف في قضاء الاعمال، وخلاصه ذلك ان الراجح انه لا يجوز العمل بالحديث الضعيف مطلقا الا في الحاله الاخيره، اذا كان العمل ثبتت شرعيته باحاديث اخرى سواء كانت من قول الله عليه الصلاه او ذلك، فروايه الحديث الضعيف الحاله هذه ما بيان ضعفه يجوز، ولا يكون العمل به بخصوصه، وانما بما ثبت من عمل من الحديث من العمل القديم بالاحاديث الصحيحه وغير ذلك. نعم تقرير الرسول يدخل تقرير الرسول السؤال ولا مؤاخذة مجمل، لأنك إن كنت تعني تقرير الرسول الذي لم يرد إلا بحديث ضعيف بل هو ما لو قال الرسول أو قال، لأن سنة الرسول عليه السلام باصطلاح العلماء تشمل قوله وفعله وتقريره، فالكلام الصادق كله ينصب على أي نوع من هذه الأنواع الثلاثة، سواء فعله أو قوله أو تقريره، والتفصيل الذي ذكرته أيضا ينصب على هذه الأجناء الثلاثة من سنته صلى الله عليه وآله وسلم. أنا
فضيلة الشيخ، قبل السؤال أذكر فضيلة الشيخ سعد الحميد أرى أن يفرني ببعض غسلة، وتلاميذ طيب الشيخ يقترحون عليك لو أوجزت كأننا نفجر بك هذه الليلة بحرا، وبإمكانك أن تجعل من كل سؤال محاضرة، لكننا نريدك في قضايا كثيرة حسبك الله، ولا ندري هل يكون لنا ولك لقاء آخر سنغتنمك هذه الليلة وهي غنيمة باردة، وأرجو من الجمهور والجلوس أن لا يتدخلوا بأسئلة شفوية لتبقى من ضبطها الجرسان من فضيلة الشيخ. على هذا السؤال الأول وإجابتك الموفقة أثابك الله، في شريف علمكم أن ابن تيمية ذكر في المجلد الثامن عشر من فتاويه قول أحمد: إذا جاء الحديث في الحلال والحرام تشددنا، وإذا أتى في الفضائل تفهمنا، فما هو تعريفكم على ذلك؟
لقد ذكر علماء المصطلح جوابا على هذا المأثور عن الإمام أحمد رحمه الله، ولكن لم تطعن نفسي لشيء من ذلك إلا ما أشرت إليه آنفا في نقطة جوابي عن السؤال الأول، وهو أن علماء السنة علماء الحديث كالإمام أحمد كان من عادتهم أنهم يروون الأحاديث بأسامي، فالسند المتعلق بحكم من أحكام الشريعة تشددوا في ذلك وذكروا شروطا في الراوي حتى يكون حديثه محتجا به، فإذا كان ضعيف الحفظ مثلا أو كثير المناكير عن المشاهير لم يحتجوا به في الأحكام، ولكن تساهلوا بروايته مقرون كما هي عادتهم بسنده الذي ينطوي تحته بيان ضعف الحديث عند أهل العلم، والذي يذكر بهذه المناسبة أنهم كانوا يتساهلون برواية الأحاديث الضعيفة كما يفعل المتأخرون على النحو الذي شرحته آنفا، أن يقولون مثلا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يرون ذلك بمناسبة حديث في فضائل الأعمال ولا يذكرون ضعفه، فهذا مما ينبغي تنزيه أئمة الحديث عن أن نظن بهم ذلك الظن، وإنما نظن بهم أنهم يذكرون الحديث الضعيف مع الإسناد الذي فيه ذلك الرجل الضعيف، لو أن هذا الرجل الضعيف روى حكما شرعيا لم يأخذوا به، وإنما تشددوا وأخذوا بمن هو أوثق منه، وإذا روى حديثا في فضائل الأعمال رواه مع السند، لأن في السند بيانا لذلك الضعف عند أهل العلم. هذا الذي نراه فيما يروى عن ابن أحمد وبعض علمتنا رضي الله عنهم.
ذهبت من المسجد وجدت الناس للتشهد الأخير، وأظن فيه جماعة أو أعمل فيه جماعة زي في الطريق، هل أدخل في التشهد مع الإمام هو في التشهد الأخير أم أنتظر جماعة أو أنتظر جماعة أو أنتظر جماعة؟
لا، حينما تأتي المسجد فتنضم إلى هذه الجماعة القائمة لأنها هي الجماعة المشروعة، وما سوى ذلك من الجماعات التي تدفع هذه الجماعة فهي ليست جماعة مشروعة. الجماعة المشروعة هي الجماعة الأولى، وقد قال عليه السلام: إذا أتيتم الصلاة المسجد إذا أتيتم الصلاة فأتوها وعليكم السكينة والوقار ولا تأتوها وأنتم تسعون فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. فالمسلم مهما أدرك من صلاة الإمام ولو قبل الصلاة فيكتب له صلاة جماعة، ولكن لنشر متفاوتة الذي يدرك صلاة الجماعة مع تكبير الإحرام ليس شأنه وفضله الذي يدرك صلاة قبل صلاة الإمام، لكن على كل حال أجر الجماعة ولكل ما يستحقه من الأجر. أما أن تترك الانضمام إلى هذه الجماعة القائمة انتظارا للجماعة التالية فأنت تنصر جماعة غير قوية، لأنه قد اتفق جماهير الأئمة آله الإمام أبا حنيفة ومالكا والشافعية والإمام أحمد في رواية عنه أنه تكره تكرار الجماعة في المسجد الذي له إمام راتب ومؤذن راتب.
جواب هذا السؤال مجموع من شريطين، من هنا يبدأ الشريط الآخر.
مع ذلك فتلوين الجماعة الثانية واللاتي أو اللواتي بعدها يعود من الناحية العملية بالنقص على تشكيل الجماعة الثانية. كلما كثرت الجماعات بعد الجماعة الأولى كلما تفرقت الجماعة الأولى وقل عددها، وهذا أمر مشاهد. أما الأدلة التي توحي إلينا لأن هذه الجماعة الثانية فضلا عما وراءها لا تشرع، فهو أننا نرى الحديث الذي أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة